وصلنا إلى قول المؤلف باب في السنة.
الباب الثاني في السنة.
الباب الثاني في السنة. بدأ المؤلف بتعريف السنة اصطلاحا، والسنة لغة هي الطريقة المتبعة محمودة كانت أو يوم. ولذلك قول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وكذلك قوله تعالى: إن يكاد الذين كفروا يخرجوك. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا.
خلافك
إذا لا يلبثون خلافك كل منهما قراءة. وإذا لا يلبثون خلافك قرأ بها حرف عند الكسائي. وإذا لا يلبثون خلفك قرأ بها نافع وأبو جعفر بن كثير. وإذا يبدون خلافك قرأ بها حفظ عنده الكساب. وإذا لا يبدون خلافك أو خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ومن ذلك كذلك قول الشاعر تبيد بن ربيعة العامر رضي الله عنه: من معشر سنت لهم آباء ولكل قوم سنة وإمام. أي طريقة وإمام. وكذلك قول الآخر: لا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راضي سنة من يسيرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حديث مسلم.
لأن السنة
نعم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من قبلكم. في حديث البخاري مسلم: تبعن السنن من قبلكم شبرا بالشبر بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جرح ربي لسلكتم. قالوا: اليهود والنصارى. قال لهم
السنن
هو الطريق. نعم. هنا قال بسنة أرغى صلاحا فقال: بسنة يدعون ما للمصطفى من قول أو فعل وتقرير وفاء. سنة صلاحا هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو عزم عاقه عن عاق. وهذا عند الأصوليين. وأما السنة عند الفقهاء فهي قسم من أقسام الحكم الشرعي. والشرعي التكليفي ينقسم إلى سنة أي مندوب وواجب ومكروه وحرام وجائز. أقسام الحكم الشرعي خمسة: طبعاً فرض وندب وكراهة وحق من إباحة. وأما السنة عند أهل التوحيد والعقيدة فتقابل البدع. ما ثبت أنه سنة معناه خلاف البدع. وقد تأتي السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن الله بالإطلاق العام يسمى سنة. ولكن هنا اقتصر على تعريف الأصوليين والمحدثين، وهو الذي أشار إليه كذلك السيوطي بقوله: والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا فعلا وتقريرا ونحوها حكم. وهو لا يختص بالمرفوع بل جاء الموقوف والمقطوع، فهو على هذا يرادف الأثر وشهر شمول هذه الخبر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى ضعيف وصحيح. هذه سنة يدعون ما للمصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير وهو قول كقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في الصحيحين. فعل كركوبه القصوى مثلا، أو كضجعته قبل صلاة الصبح، وتقريره لبعض الصحابة مثل تقريره لأبي بكر مثلا في حين استحلب الراعي أقره على ذلك. وكذلك العزم إذا منع مانع من القيام به، من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع من المحرم، حديث الذي رواه ابن عباس. بالجملة يدون ما المصطفى من قول ذهن وتقرير وفاء.
وفاء
وزادت معنى وزاده بالشيء معناها أكمله وأتمه، تتيب معنى أتى.
لكن أتم معنى العزم هذا غير وارد عنده في التعريف.
العزم يعتبرونه بمثابة الفعل النفسي، يدخله الفعل. العزم يعتبرونه فعل نفسي. وعصمة النبي أمر منحتم، مثلث استطيع أن نقول عصمة، استطيع أن نقول عصمة وعصمة. الأفصح عصمة وعصمة كل منهما صحيح. عصمة بالكسر والضم، بالكسر والضم وبالفتح الغائب. وعصمة النبي أمر منحت لا سيما خير الأنام كلهم. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء أمر واجب. لماذا؟ لأنها يترتب عليها صدق ما أخبروا به، ترتبوا عليها صدق ما أخبروا به. فلو لم يكونوا معصومين لكان جائزا في حقهم أن يخبروا بالكذب. تالي عصمة النبي أمر منحتم لا بد منه، لأنهم مؤتمنون على وحي الله، وإذا زاد عليهم الكذب معناها يمكن أن يخبروا عن الله بخبر غير صادق، وذلك ممنوع في حقهم. يجب للرسل الكرام الصدق وأمانته، تبليغهم يحقهم، حال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. يجوز في حقهم، كل عرب ليس مؤديا لنقص كالمرض، لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. معجزاتهم كقوله وذر صدق هذا العبد في كل خلق. والمعجزات التي أيدوا بها تدل على صدقهم، لأنها خارقة للعادة ولا يستطيعها البشر. ومعجزات الرسل أبدت العقول أن الرسول صادق فيما يقول، فلن يشك من رأى البحر انطلق، ومن رأى الميت قام وانطلق، ومن رأى القمر حين انشق بأنهم رسل الإله حقا، ومن تواتر إليه ذلك كان كمن عاينه من ذلك. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. إذن الكذب مستحيل في حق الرسل، والعصمة من الكذب ومن الكبائر ومن الصغائر واجبة في حقه، ولكن اختلفوا في الصغائر التي ليست صغائر خسة هل تجوز في حقهم أم لا. قالوا، قال بعضهم يجوز أن يقترف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الصغائر التي ليست صغائر الخسة، صغائر الخسة مثل اختلاس لقمة أو منازعة على تمرة، هذه إجماعا لا تجوز في حقهم. ولكن الصحيح أيضا أنهم معصومون من الصغائر. وهم كذلك معصومون من السهو والنسيان في مجال التبليغ، ولكن ليسوا معصومون من السهو والنسيان في الأمور العادية. معصومون كذلك على الصحيح من السهو والخطأ والنسيان في مجال التبليغ، لكن في مجال الأمور العادية ليسوا معصومين من النسيان والخطأ والسهو على الصحيح. هذا بالنسبة لي هذه الأمور التي وردت في القرآن من قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ومن قوله: وكذا موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، من قول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه الصحيح أن هو بالنسبة لهذه الأمور أنها ليست مخالفات، معناها ليست أصل المحرمات نهي عنها الأنبياء وارتكبوها عن عمد، وإنما هي أشياء من باب المندوبات أو من باب خلاف الأولى، أنا ارتكابها خلاف الأولى، وهذا لأن الأنبياء منزلتهم عالية عند الله تبارك وتعالى، ويقولون حسنات الأبرار سيئات، حسنات المقربين سيئات الأبرار، معناها أن الخطأ أن وهم الخطأ أو وهم المخالفة من مثل وإذا على من شخص مقرب من بعض الملك ورئيس من رؤساء الدنيا، هذا كبير في حقه، لكن ليس لأنه في حد ذاته خطأ، وإنما لمنزلته هو لا ينبغي أن يقع منه مثل ذلك. وعلى كل في قوله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، واضح أن الله تبارك وتعالى عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بشره بالعفو قبل العتاب، وقطعا أن الله تبارك وتعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم زدت أنه في بعض في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى إن أخذك فتحمو بين يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، وغفران ما تأخر من الذنب معناه العصمة من الوقوع في ذنب على القول الصحيح، بالحال معناها إذا ما يقع من الأنبياء عموما هو عموما هو لعظم منزلتهم ولعظم مكانتهم يعاتبون عليه، لا لأنه من باب الكبائر ولا لأنه من باب المعاصي، وإنما لعظم منزلة الأنبياء عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي صاحب المنزلة العظيمة إذا وقع منه أي تقصير ولو لم يكن مخالفة يعاتب عليه، ولو كان هذا التقصير في حق غيره حسن لأنه اجتهاد، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذنه لهؤلاء أن يتخلفوا هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، واضطرافه إلى مثلا زعماء قريش لكي يهديهم طريق الحق ولحرصه عليهم ولحرصه على هدايتهم ولحرصه على أن يقوى الإسلام بدخولهم إياه، هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لآدم زين له الشيطان هذه الشجرة إلى أن نسي نهائيا أنه نهي عنها، لأن نسي نهائيا أنه نهي عنها، ولذلك الله تبارك وتعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عهدا فنسي، إذن نسي نهائيا النهي عنها، ثم النهي عنها على الصحيح لم يكن نهي تحريم، لم يكن نهي تحريم وإنما نهي كراهة، إذن لكن لمنزلة آدم أوتب، وكذلك أوتب الأنبياء على مثل هذه الأشياء، معناها أشياء ليست كبائر بل وليست آثام، وإنما هي من باب إنها خلاف الأولى في حق الأنبياء، وإلا ففي حق غيرهم تعتبر حسنات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إذا اجتهد القاضي فأخطأ فله إجران، ويستهدف الخاطئ القاضي فأصاب فله إجران، ويستهدف أخطأ فله أجر. إذن التحقيق أن ما يقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ليس إطلاقا مخالفات شرعية، وليس كبائر، وليس آثام، وإنما هو مجرد خلاف الأولاء أو الاستعجال في الحث على الخير. مثلا ذنون أوتب لماذا؟ لأنه استعجل فغاضب قومه قبل أن يأتي الوحي بمغاضبة قومه، فأوتب بذلك فأظن أدل نقدر عليه، فناديه خبر ما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستغفرنا له ونجناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمن لنقدر عليه أي أدل نضيق عليه، فأظن أدل نضيق عليه. معناها في هذا الإطار، على الصحيح وهو مذهب جمهور وعلماء الجمهور علماء المسلمين من أهل السنة، تفهم العتابات التي توجه إلى الأنبياء في القرآن. نعم. قال
وقوله يذكرك القرآن،
نعم، وعصمة النبي يضم الحاتم لا سيما خير الأنام كلهم اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما خير الأنام كلهم. نعم. وقوله يكون كالقرآن في الاحتجاج الواضح البيان، فقوله يكون كالقرآن في الاحتجاج الواضح البيان، قوله صلى الله عليه وسلم في الحجة سواء كان بيانا للقرآن أو نسخا له أو تخصيصا أو تقييدا أو تأسيسا لحكم، قوله يكون كالقرآن في الاحتجاج أي في الحجة الواضح البرهان الواضح الدليل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى متكيا له والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماره على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى. إذن وكذلك زكاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه تزكية كاملة من جميع الجوانب، ونص على أن ما يأتي به هو وحي، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح، قال والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. إذن هذا يدل على أن قوله كالقرآن تماما. نعم. احتجاج واضح البيان، أي نعم. ثم
وفعله
نعم قوله يكون كالقرآن في احتجاج واضح البيان، وفعله إما لعادة جرى فحمله على إباحة وراء، وفعله إذا جرى إذا كان فعلا عاديا أي فعلا من الأفعال الجبلية الغريزية، هذا حمله على إباحة يحمل على الإباحة، مثل ماذا؟ مثل قيامه وقعوده وخروجه لحاجته وركوبه ونزوله إلى آخره. لكن إذا صرفنا النظر على شرطه أن نصرف النظر عن الهيئات، أما هيئات الركوب والقيام والقعود والاضجاع والشرب والأكل وما إلى ذلك، هيئاتها إذا تعاهدها فإنها مندوبة وتحمل على النفس لا تحمل على بشرة الإباحة، وأما ذوات الأفعال الجبلية فإنها تحمل على الإباحة على الصحيح. ولكن بالإجماع أنها مع أنها أفعال جبلية خاضعة للطبيعة البشرية هي أكمل الأفعال بالإطلاق، وبالتالي من اقتدى بها فهو فقد اتبع واقتدى بأنزل وأفضل الأفعال، لا شك في ذلك. إذا كان اقتدى بها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، وإذا كان اقتدى بها لا حبا له وإنما اختيارا لها هي فقط، على كل يكون فعله من أحسن الأفعال، فعله من أحسن الأفعال. وإذا اقتدى بها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان من عمر يفعل، إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق يمر منها، وإذا جلس في مكان يجلس فيه، وإذا خفض رأسه في مكان معين يخفض عمر رأسه فيه. نعم. وفعله إما لعادة شرع فحملوه على إباحة يرى.
اللباس يكون داخل تحت العادة مثل
العمامة. اي نعم. لكن الهيئة بالنسبة للهيئة كما قلنا تحمل على الندب، وأما مجرد اللباس كون يلبس لباس أبيض أو لباس أخضر أو لباس أصفر هذا يحمل على العادة. نعم.
والعمامة
تدخل فيها لكن هيئتها، لكن هي الطريقة التي يلبس بها اللباس، الطريقة التي يضع بها الإمامة هذه مندوب، هذه تحمل على الندب. كذلك إذا كان الفعل الجبلي إذا اعترض الفعل الجبلي إذا اعترضته عبادة معينة اختلف هل هو أنذاك للعبادة، هل يحمل على الإباحة أنذاك أم يحمل على النبي. ومثال ذلك ركوبه بالحج، الركوب أصلا من الأفعال الجبلية، لكن هذا الركوب وقع في عبادة، هذا الركوب وقع في عبادة وهي الحج، هل يحمل هذا على مجرد الإباحة أم يحمل على الندب؟ الصحيح أنه يحمل على الندب عند قول. وكذلك مثل ضجعة الفجر كذلك هي من الأفعال بالنسبة للضجاع من الأفعال الجبلية، ولكن ضجعة الفجر هي جاءت هنا عبادة معينة، هل تحمل على الندب أم لا؟ والمحاسن حملها على الوجوب وغيره من أهل الله. نعم. ونعم اختلفوا فيها تحملوا على النبي أم لا. نعم ثم قال فحمله على إباحة يرى أو هو قربة، فإن دل على تخصيصه به دليل محمل أو هو قربته أو فعله إما يكون عادة وإما يكون قربة، والقربة إما أن تكون عبادة وإما أن تكون معاملة. فعله الذي هو من باب المعاملة مثل تزوجه، مثل تزوجه بأكثر من 40 نسوة، ومثل أيضا زواجه بمن وهبت نفسها له. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم.
رجل سلم من راجع يعني تعدد يعني
تزوجه لأكثر من 40
لا لغيره تعدد يعني من غيره
بالنسبة لغيره تعدد جائز إلى إلى أربعة
غرب يعني أقول ذي هل يعني تبسمة يعني
لا بجواز لا تعدد بجواز فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
فإن أمن العدل
إن أمن إذا عدل هو الأصل أنه يسن لكل مسلم الزواج وقد يجب عليه يا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه وكما قال عمر كل من لم يتزوج الله سبحانه وتعالى يقول من يكون فقراء يغنيهم الله من فضله هذا هو الأصل وبالنسبة للتعدد يجوز فقط إذا احتاج إليه الإنسان يجوز له بهذه الشروط إذا احتاج إليه الإنسان إما لزيادة أبنائه وإما لكف نفسه عن المعاصي وإما لتدبير شؤونه إذا احتاج إليه يجوز له وكان قادرا عليه ماليا وكان قادرا عليه بدنيا وكان فيعدل بين النساء نعم يعدل طبعا هي العدالة عدالة في المعاملة عدالة في 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 الإنفاق عدالة في المعاشرة عدالة في الإنفاق وأما العدالة القلبية هي طاقة الإنسان ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتفارقوا كالمعلق لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك نعم ثم قال وهو قربة فإن دل على تخصيصه به دليل يعمل إذا دل على تخصيصه به دليل يعمل فتعدد فالزيادة على أربعين دل القرآن على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات التي ذكرنا الآن فانكحوا المسلمين خطاب وجه المسلمين عموما فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنان وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وأما خطاب وجه له يا أيها النبي وإن أحياناك أزواجك اللاتي آتت أجورهن سرعان و
فهو قال تسع يعني لما كنا ثلاثة وأربعة قال تسع مثلا اثنتين ثلاثة ثلاثة اثنين خمس أربعة أربعة اثنين تسع
كيف؟
مثلا ثلاثة وأربعة
إذا جمعنا
هاي تسع
إيه نعم لكن لا ليست الواو هنا الواو قال كثير من النحات لا تقصد التقصير ولا الجمع طيب قلنا وكذلك صلاته ومواصلته مواصلته كان يصل واصل أثناء الصوم معناها يصل صوم الليل بصوم النهار هذا كذلك خاص به دل ذلك على خصوصيته لماذا؟ لأنه قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإصحاب فقالوا إنك تواصل قال أنا لست كهذه أبيت يطعمني ربي ويسقيني الحديث صحيح خرج من البخاري ولا
أراد أن يواصل تواصل
إلى نعم هذا الذي أذن به نعم طيب ثم قال فإن دل على دليله فإن دل على تخصيصه به دليل معملا كما رأينا ثم قال أو لا فلا على الوجوب يحمل وقيل للنذب ووقف ينقل أو لا، أو لم يدل دليل على تخصيصه به فذلك يحمل على الوجوب، لا لم يدل دليل معين على تخصيصه به فيحمل على الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم لا لم يدل دليل على تخصيصه به يحمل على الوجوب. فقيل للنذب وقيل يحمل على النذب ووقف ينقل وقيل يتوقف فيه حتى نرجح شيئا بواسطة وسائل الترجيح، وهذا نحله إذا لم يبينه صلى الله عليه وسلم. أنا إذا فعل فعلا أو قال قولا ولم يبينه هل هو محمول على الوجوب أو محمول على النذب أو محمول أو متوقف أو يتوقف فيه؟ مثال ذلك مثلا جمع في عرفة بين الظهر والعصر وجمعه المختلف بين العشاء والمغرب، هذا الفعل رسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه، لم يقل إن هذا الفعل دليل على واجب، لم يقل إنه سنة، لم يقل إيش، إنما فعله فقط، ولكن جمعه حمله على السنة، جمعه حمله على السنة. الحمد لله. نعم. من لم يخالف أحد في سنيته، وإنما الذين خالفوا إلى الوجوب. نعم. قال نعم، وذاك حيث الحكم فيه يجهل وعلم حكمه بنص يحصل، وذاك حيث الحكم فيه يجهل وعلم حكمه بنص يحصل، ذلك محله إذا جهل الحكم فيه وحكمه يعلم أو وعلم حكمه بنص يعلم بنص يحصل، فهو يعلم بنفسه منه صلى الله عليه وسلم، كقوله بعد أن صلى الصلوات صلوا كما رأيتموني أصلي، بعد أن صلى بالناس صلوات الخمس قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في حديث مسلم، وكذلك قوله بعد أن أدى مناسك الحج خذوا عني مناسككم، هذا بين هذا الفعل. نعم، هذا حكمه بين بنفسه منه صلى الله عليه وسلم. نعم، وعلم حكمه بنص يحصل أو كونه امتثالا أو بيانا لما له حكم قد استمر، وكذلك يعلم بكونه امتثالا بأمر الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. قوله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، حديث البخاري ومسلم، وبلغوا عني ولو آية، هذا يبين أن هذا امتثال لهذا الأمر، يبين أن هذا الأمر واجب، امتثال لهذا الأمر، يبين أن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم واجب. قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وفعله ألا هل بلغ، فعله هذا واجب، هذا واجب لماذا؟ لأنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه فعله عبارة عن امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، والأمر من الله واجب، الأمر الواجب من الله امتثله هو، إذا امتثاله واجب، إذا هذا الفعل واجب، واضح لأنه فهمنا وجوبه من أنه امتثال لأمر واجب، لأمر واجب أو كونه امتثالا أو بيانا لما له الحق قد استبان، أو هو بيان لما جاء في القرآن من حكم معين، مثل قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فقد بينه صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات الذي أخرجه الجماعة من طريق أنس رضي الله عنه، بين أن بين نصاب كل ماشية، بين نصاب الإبل فيه ونصاب البقر ونصاب الغنم، وكذلك بين في أحاديث أخرى عن البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري نصاب الثمار الزروع، وبين نصاب الفضة والذهب. نعم، إذا هذا البيان بيان لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالي صدقة طاهرة منتقية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فقد بينت السنة مكان القطع، لأن اليد تطلق على الكوع، وتطلق على اليد إلى المرفق، وتطلق على اليد إلى النك، هذه كله إطلاقات اليد في اللغة. فقطعه اليد من الكوع بين أنه هو المراد من الآية، إذن بين أن هذا الواجب، الواجب أن هذا حق، أنه واجب، أنا لا يجوز الزيادة على هذا، والواجب هو قطع الكوع، أنا لا يجوز، والواجب هو قطع الكوع، أنا لا يجوز أن يقطع أقل من الكوع. نعم. و ثم قال: كون امتثالا وبيانا لما له الحكم قد استبانا. كذاك تشبيه بذي حكم علم وما يخص واجبا به وسلم. كذلك إذا شبهه بحكم معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، شبهه بالنسب علمنا أنه حق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك علمنا مثلا من خلال هذا الحديث، علمنا أن جميع النساء اللواتي ذكرهن الله تبارك وتعالى في صورة النساء محرمات من الرضاع بهذا الحد، لأنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. الله تبارك وتعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي أخذتم بهن إذا تكون ذكرتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. فحديث الصلاة الله عليه وسلم يبين لنا أن المحرمات من النسب أي يحرم لك ذلك من الرضاع. نعم. كذلك تشبيه به حكم العلم وما يخص واجبا، وما يخص واجبا به وسلم. كذلك الأمر الذي يخص واجبا معينا يوسم به، أي معناها يوصف به ويعرف به، هذا يدل على حكم ذلك الأمر، يدل على أنه واجب، كذلك كوجوب ذلك الأمر الذي يختص به. مثل ماذا؟ قال: كالنذر أو قرن الصلاة بالأذان، كالنذر أو قرن الصلاة بالأذان ومنعه لو لم يجد أو منعه، كالنهي أو قرن الصلاة بالأذان أو منعه لو لم يجد مثل الختان، أو منعه لو لم يجد مثل الختان، أو منعه لو لم يجد مثل الختان. نعم.
مثال ذلك النذر، لو قال صلى الله عليه وسلم إن فتح للإسلام انتصر الإسلام فعلي صوم يوم لله، فانتصر الإسلام فصام يوما لله، علمنا من ذلك، علمنا أن ذلك اليوم أن ذلك الفعل واجب لأنه من نور الأرض، لأنه من نور الأرض. فلو قال إن انتصر الإسلام فعلي صوم يوم لله، علي صوم يوم لله، لا نعرف ما هي ما هو حكمه، هل هو واجب هل هو مندوب، علمناه من خلال أنه نذر، فانتصر الإسلام فصام يوما، علمنا من خلال هذا الفعل، من خلال أصلا هو فعل فعلا هو صوم يوم، لكن حكمه علمناه من خلال أنه نذر أصلا، أنه نذر. إذا علمنا أنه نذر إذا صام يوما وعلمنا أن هذا اليوم كان من الوراء علمنا حكمه وهو الوجب. وكذلك قرن الصلاة بالأذان والإقامة، فقد ثبت بالاستقراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالأذان والإقامة إلا بفرض، فلو سمعنا الأذان أو الإقامة نعلم حكم هذه الصلاة أنها فرض، لأن النفل مطلقا لا يؤذن له، لم يؤذن له الصلاة والسلام مطلقا ولم يقم له، وإنما كان ينادي الصلاة جامعة إذا أراد أن يصلي النفل أو السنن أو الصلاة جامعة. نعم.
بعض السنن الذين
جميع السنن لم لا 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 يؤذن لها ولا يقع.
فعلا
الصلاة الجامعة للسنن الجماعية، السنن الجماعية لا السنن التي تحتاج إلى جماعة، السنن التي يطلب فيها جماعة ينادى لها الصلاة الجامعة، هي صلاة العيد العيدين، من صلاة الاستسقاء، من صلاة الكسوف، من صلاة الكسوف
ثابت
مثل صلاة التراويح لا مانع، لكن صلاة التراويح الأفضل عن الناس تكون مجتمعة في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا ثلاث ليال، بينما أحيا تلك السنة عمر بن بعده كما في صحيح البخاري. نعم. وقال ومنعه لو لم يجب مثل الختان، كذلك منعه مثل الختان، منعه لو لم يجب مثل الختان، نحن قلنا مثله، ومنعه لو لم يجب مثل الختان، مثله ومنعه لو لم يجب، منعه مثل الختان لو لم يجب، أو منعه، نعم، أو منعه لو لم يجب مثل الختان. كذلك الختان هو عبارة عن جرح، عن إحداث جرح معين، وهذا الإحداث جناية على الشخص المحدث في هذا الجرح، وهذه الجناية لا تجوز إذا لم تكن واجبة، كونها جائزة دل ذلك عليه، لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز، تكون واجبة لما جاز. وكذلك الحدود قطع اليد والرجم والقتل، هذه لو لم تكن واجبة لما جازت، لأنها عقوبات، وهذه العقوبات في اعتداء على الغير ولا تجوز إلا إذا وجدت.
نذر مالي السنة ليس واجب. نذر مالي
مختلف فيه، وبالنسبة لي بالنسبة للقاعدة الأصلية أن ما كان ممنوعا أصلا أنه لا يرتجع منعه إلا بالوجود. قال أن الشيء إذا كان ممنوعا أصلا لا يرتجع منعه إلا بالوجود. ولكن هذه القاعدة في الحقيقة قد تتخلف، القاعدة قد تتخلف لأنها تخلفت في الصلاة مثلا، فلا لا يجوز زيادتها ولا يجوز نقصها، وزاد مثلا ركعتا سجدتا السهو مزيدتان فيها، ومع ذلك ليست واجبة. نعم. ثم قال وما أقره مباح يشرع إلا الذي إنكاره لا ينفع. ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مباح، معناها جائز ويشرع، وإلا الذي إنكاره لا ينفع، إلا ما كان إنكاره غير مشرك. ما أقره مثل تقريره لخالد الوليد في أكل الضب، أقره على أكل الضب كما في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حين أجنب في ليلة باردة وخاف على نفسه من الاغتسال، وأما قومه تيمم وأما قومه وهو مجنب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال سألك قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم. وما أقره إلا الذي إنكاره لا ينفعه كتركه الكافر يذهب إلى كنيسة فذاك حوره جنة. مثل ماذا؟ مثل تركه للكافر الكتاب ذمه يذهب إلى كنيسته. فذهاب الكافر إلى كنيسته، ذهاب إلى كنيسته محظور، ولكن الإنكار على كتابه في هذا لا يفيد، لأن أهل الذمة وأهل الكتاب يقرون على عباداتهم ويعاملون بمقتضى القانون الإسلامي بالنسبة للمعاملات، المعاملات يخضعون قانون الدول الإسلامي، وبالنسبة للعبادة هم يقرون على ما هو عليه طقوس عبادات، وإنكاره عليهم لا يفيد.
يعني إنكاره لا يفيد الإباحة وإن كان تحار مع إقراره.
نعم لا يفيد الإباحة، لا يفيد الإباحة لأن إنكاره لا يا لا 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 إنكاره عليهم لا يمنعه من فعل ذلك، وبالتالي تقريره له لا يفيد الإباحة. أما إذا أقر في غيره فذلك مفيد للإباحة، ومفيد للإباحة بالنسبة للمقرر على الفعل وغيره، معناها من أقره على غير معين فهذا ذلك إباحة ذلك الفعل له ولغيره، وكذلك لو علم بالفعل فعل بغيابه وعلم به وأقر عليه كذلك يعتبر من باب كذلك يعتبر ذلك من باب التقرير. وكذلك ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ظهراننا و هذا اعتبره المحدثون في حكم الرد من خلال الحديث اعتبرها المحدثون في حكم اعتبروا لها حكم الرد. نعم اعتبروا ان لها حكم الرفع. قال اذا الذي انكاره لا ينفع المقالة كتركاب لا يذهب إلى كنيسة ذاك حضره جلاء ذاك حضره جلاء حضره جلاء جلاء
أن جلاء
ذاك حضره جلاء وما أقره ذاك حضره جلاء
وإن أقر في سواه بعدما
علم تحريم فنسخ لثمة. إذا أقر في شيء سواه سوى ما لا يفيد إنكاره إذا أقر في شيء سواه بعدما علم التحريم ذلك مقتضي بالنسخ ذلك مقتضي بالنسخ. مثال ذلك مثال ذلك لو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على زيارة القبور بعد أن نهى عنها فذلك مقتضي للإباحة بعد التحريم. ولو أقر على عدم الوضوء مما مست النار وقد نهى وقد كان يتوضأ مما مست النار كذلك مقتضي لعدم الوجوب. وكذلك النبي الدباء والحنت المتفت إذا أقر عليها لأنها نهي عنها لما سبق وأنها عنها. نعم وما نعم ثم قال
وليس قبل بعثه بمقتدي
وليس قبل بعثه بمقتدي بشرع من مضى على المعتمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الثابت أنه كان يتعبد وكان يتحنث كما في صحيح البخاري الليالي ذوات العدد في غار حراء كان يتعبد على مدة من اختلف في ذلك. فقال قوم كان يتعبد على مدة نوح أبو الأنبياء قال آخرون على مدة إبراهيم وقال آخرون على مدة موسى قال آخرون على مدة عيسى وقال آخرون على مدة على ما ثبت فقط من شرع الله من جميع المدد. والصحيح أنه لم يكن يتعبد بمدة نبي بعينه ولا بمدة معينة ولا بجميع هذه المدد وإنما كان يتعبد ببقايا مدة إبراهيم كسائر العرب الذين كانوا كان منهم البعض يتعبد عن ذاك ببقايا مدة إبراهيم. ولكنه هو يهيئ يهيئ للنبوة، فكان يبالغ في التعبد وفي الابتعاد عن أنواع المخالفات، فما ارتكب مخالفة قط قبل النبوة. ولهذا أضفت هنا بيت لإشارة إلى هذه الروايات، وقال وليس قبل بعثه بمقتديه بشرع من مضى على المعتمد، وقيل مقتد بموسى والخليل، وقيل مقتد بموسى والخليل أو نوح أو عيسى أو الشرع الجليل أو نوح.